عبر اليوتيوب تبثه عبر روابط مبثوثة في تويتر وفي غيره. أهلا بكم، أهلا بأسئلتكم عبر مداخلاتكم أيضا عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا. أنبه فقط بين يدي بداية هذا اللقاء إلى أن هذا البرنامج وهذه اللقاءات تعنى بالإجابة عما يعرض في أسئلة تتعلق بموضوع هذا اللقاء. أرجو أن لا يفهم أن هذا البرنامج وهذا اللقاء واللقاءات أيضا هي لقاءات إفتائية، إنما هي لقاءات علمية وأقرب ما تكون إلى تأصيل شرعي لبعض النازلات وبعض المسائل التي يعرضها الشيخ الكريم. العلم والعمل هو عنوان هذا اللقاء. أولا إلى الشيخ الكريم كتمهيد للحديث بين يدي هذا العنوان العظيم والكبير والواسع، لما الحديث عنه في هذا الوقت بالذات، وما منزلة العلم حتى يخص لقاء أو باللقاءات مثل للحديث عنه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لمنزلة العلم، نقول إن منزلة العلم هي منزلة كل خير في الدنيا، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يحقق خيرا إلا بالعلم، وإلا فيعتبر تحقيقه للخير من باب الصدف، وكذلك أيضا تحقيقه في ذلك كتحقيق ربما أيضا الجمادات والبهائم التي يدفعها إلى تحقيق الخير الصدفة. فنقول إن العلم هو باب لكل خير، سواء كان ما يتعلق بالعلم الشرعي أو كان ذلك ما يتعلق بالعلم المادي. لهذا نقول إن العلم هو باب لكل خير يتحقق في الأمة، في كذلك أيضا للإنسان في عاجل أمره وكذلك عاجل في الآخرة. وما يثاب عليه الإنسان هو العلم الذي سبقه عمل، العمل الذي سبقه علم. وأما العمل الذي لا يسبقه علم، إما أن يكون فعله الإنسان مصادفة غينية، أو فعله الإنسان محاكاة وتقليدا غير صدق ويقين بذلك العمل، وهذا يضعف حقيقة ذلك العمل وربما يرده بالكلية. ولهذا عظمت منزلة ذلك العلم، ولهذا نقول إن منزلة العلم منزلة عالية. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل شيئا من علمه في الناس، وجعل العلم منحة ومنة منه، لهذا يقول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا الإتي الذي يأتي الله عز وجل الناس من العلم، الموتي هو الله، فهذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى من النبي. وكأن الله عز وجل يريد من عباده أن يستزيد، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه على سبيل التخصيص قال وقل ربي زدني علما، فلم يأمر الله نبيه أن يسأله زيادة في أمر خير من أمر الدنيا أو الآخرة زيادة إلا في العلم. والسبب في ذلك أنه باب يوصل الإنسان إلى الخير. لهذا نقول إن الاستزادة من العلم وطلبه وباب يوصل الإنسان إلى الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بل ربط الله عز وجل في ذلك الخيرية أيضا، كما جاء في حديث معاوية وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقيه في الدين هو معيار ومقياس للخيرية. فكلما كان الإنسان فقيها وعالما بالحق الذي أمر الله عز وجل به على الوجه الذي يريد الله، فإن الله عز وجل أراد به خيرا. ودلالة ذلك أن ثمة دلالة مفهوم لهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي من لم يرد الله به خيرا لم يوفقه للعلم ولا للمعرفة، ولم يسلك طريقا يتعلم من ذلك شيئا. لهذا نقول إن العلم باب من أبواب الخير، يسره الله عز وجل لعباده وآتاهم الله عز وجل ذلك الخير، فوجب عليهم أن يسلكوا ذلك الطريق لتحقيق الخيرية. وأنت ترى أيضا في أبواب الدنيا أن الناس لا يتحقق فيهم الخيرية إلا بالعلم، فيعرفوا إذا عرفوا قيمة الشيء فإنهم يعملون به، وما عدا ذلك فإنه يكون فيه التناحر والتباغض وكذلك أيضا الجهل والتخلف وكذلك أيضا الشحناء والتنافس، وكل هذا ينشأ في ظلال الجهل. وأما بالنسبة لنور العلم إذا أضاء فإن الله عز وجل يجعل في الناس توفيقا وسدادا وإعانة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في الناس، سواء كان في العلم المادي أو كذلك أيضا في العلم الغيبي الذي يتعلق بجوانب العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد يكون ثمة امتزاج بين العلم المادي والعلم التعبدي، وهذا نقول إنه يكون في جملة من الأحكام، فهي من بحث النظر العقلي، وإن دل الدليل عليها شرعا فوكل الله عز وجل إليها من جهة الإقبال عليها والتسليم لها بشيء من النظر العقل، وإن كان الأصل في ذلك أن العقل عند ثبوت النقل يجب أن يحجم عن رد النصوص الشرعية بمجرد هواه، ذلك أن الله عز وجل أمر بالتسليم، وذلك العلم الكامل لله، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ قبسا من عقله مما أوتي من علم ضعيف ثم يقاوم به العلم التام لله سبحانه وتعالى حينما يأمر، فهذا ينافي التسليم لله عز وجل، وكذلك اليقين بعلم الله سبحانه وتعالى وسعته وحكمته في إرادته في عباده وأنه أراد بهم خيرا.
دل الشيخ الكريم أن أقف هنا مع العلم على وجه الخصوص، ذكرتم فضله ومنزلته، هل يعني يفهم من يستمع إلينا إلى أن العمل هو دون العلم منزلة أو مرتبة؟ ثم هل هناك من تلازم بين ظاهر، أو عفوا لتقريب، هل من تقريب لهذا التلازم الذي أبدأتموه في بداية
هذا؟ نعم، هو بالنسبة للعلم والعمل ثمة تلازم، أن الإنسان لا يمكن أن يعمل ويوفق في عمله إلا بعلم، وإلا فيعمل من أي وجه كان، إما أن يعمل صدفة كحال الإنسان المجنون الذي يفعل على سبيل الصدفة أو يفعل على بصيرة. حتى في الأمور المادية الإنسان حينما يسلك طريقا لا بد أن يكون عارفا أن هذا الطريق يؤدي إلى ماذا، فهو عالم قبل أن يعمل. كذلك أيضا في جوانب العبادة وامتثال أمر الله عز وجل، فلا بد أن يعلم أن الله عز وجل أمر بهذا الشيء، سواء كان علمه بالنص أو علمه بالمخبر الذي يخبره بذلك ولو لم يصغ له النص كما جاء في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدخل في ذلك العلماء، ويدخل في ذلك أيضا المقلدون من العامة، فهذا نوع من أنواع العلم، فذاك أخذه بالنص والمعنى، وهذا أخذه بالمعنى ولم يأخذه بالنص، وهذا نوع من أنواع الاتباع. فنقول إن ما يتعلق بالعلم والعمل ثمة تلازم بينهما، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يعمل عملا يوفق عليه إلا بسبب علم سابق، وإلا فيكون تابعا في ذلك، لا يتحقق له من جهة الخيرية والثواب إلا بمقدار ما وقر في قلبه من جهة الاتباع والتسليم لله سبحانه وتعالى. لهذا التلازم بين العلم والعمل أمر ظاهر لا يخفى على كل صاحب عقل، لهذا أمر الله عز وجل بالإخلاص له في كل عمل، حتى لا يكون الإنسان في ذلك متبعا بجهالة، فربما يتبع بباطل، فربما يقلد مثلا صاحب جهالة أو صاحب بدعة أو ضلالة. فإذا عرف الإنسان دليل المتبوع فإن التابع حينئذ في ذلك يكون على بصيرة وبينة، ولو قلد في جزئيات إذا عرف صحة الأصل. لهذا نقول إن الله عز وجل لا يقبل من عبده عملا إلا أن يكون ذلك العمل موافقا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك العمل أيضا مخلصا لله عز وجل، لا يفعله على سبيل الاتفاق. لهذا ربما الإنسان يصوم، وهذا نوع من أنواع العمل، وربما أيضا يقع من الإنسان شيء من أفعال التعبد، سواء كان التعبد المحض والتعبد الذي يشترك بشيء من الفطرة والطبع، وذلك صلة الأرحام وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار ونحو ذلك، هذه من الأعمال، من أعمال البر، لكن لا يثاب عليه إلا إذا أخلص لله سبحانه وتعالى. قد يسير الإنسان على سبيل الصدفة قاصدا المسجد ليلتقي بأحد من الناس أو يطلبه أو نحو ذلك، فنقول إنه لا يجر بذلك حتى ينوي السير للصلاة. لهذا نقول إن مجرد العمل لا يثاب عليه الإنسان حتى يكون في ذلك شيء من العلم واستحضار النية لله سبحانه وتعالى لا لغيره. لهذا نقول إن التلازم في ذلك من جهة العلم والعمل ثابت، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بهذا في كتابه العظيم، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالعلم وتحقيقه قد دلت الأدلة عليه، وهي كثيرة متوافرة، وجاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أدلة كثيرة في فضل العلم ومنزلته وعلو قدره، وكذلك أيضا منزلة العلماء في الناس، وكذلك أيضا أثره من جهة رحمتهم على العموم. لهذا نقول إن من جهة الأصل، من جهة التلازم في ذلك ظاهر، وثم أيضا إن من أثر التلازم في ذلك هو البركة، أن الإنسان كلما علم ثم علم أنه مخاطب أكثر من غيره، فإنه يعمل بالعلم الذي علمه قبل أن يصدره بلاغا لغيره. فالإنسان إذا عرف الأحكام وعرف الأشياء فإنه أولى أن يتحلى بها. ولهذا كان أكثر الناس علما هم الأنبياء، وأكثر الناس عملا هم الأنبياء، وأكثر الناس بلاغا هم الأنبياء، فاكتملوا من هذه الجهات الثلاثة. ونقول إن العمل يسبق البلاغ، فإذا سبق البلاغ فإنه يكون في ذلك في مرتبة متقدمة. لهذا يجب على من تعلم أن يعلم أنه أول المخاطبين بالعمل، فيجب عليه أن يعمل ثم يبلغ. وإذا نقول إن هنا ثمة شيء من المسألة، ربما يكون ثمة شيء من التعارض، قد يقول قائل هل العمل اللازم في الإنسان هو أفضل من البلاغ على سبيل الإطلاق؟ نقول لا، نقول ما كان فرضا على سبيل الأعيان فإن العمل فيه أفضل من البلاغ، وذلك أن الإنسان حينما يكون مخاطبا بالصلاة قد يقول الإنسان مثلا إني لا أصلي ولكني أقول بتبليغ الناس مثلا بالصلاة ولو تركت الصلاة أريد أن أنشغل بالتبليغ، نقول لا يجوز هذا، بل يجب عليك أن تصلي ولو فاتك شيء من البلاغ. وذلك أن العمل الواجب عليك على سبيل التعيين أوجب عليك وأحق من البلاغ لغيرك. أما ما يتعلق بغير الواجب العيني كالواجبات الكفائية التي تسقط بغيرك أو كذلك أيضا من أمور المستحبات، الذي يظهر والله أعلم أن هذا على مرتبتين. المرتبة الأولى إذا كان الإنسان يبلغ فردا من الأفراد من الأمور الكفائية أو كان ذلك من أمور النوافل، فهل فعل الإنسان لذاته أولى من تبليغه لغيره أو تبليغه لغيره مع توفيق العمل لذاته أولى؟ الذي يظهر والله أعلم أن عمل الإنسان لذاته إذا كان المبلغ واحد هو أولى من تبليغه للواحد. لماذا؟ لأن عمله أولى من عمل فرد غيره. وأما الحالة الثانية إذا كان البلاغ لجماعة، كأن يقول الإنسان مثلا أني مأمور بعمل معين، وهذا العمل مثلا أن يقوم الإنسان مثلا بتنفل بالحاج أو العمرة أو كذلك أيضا بتفقد أحوال الفقراء أو المساكين ونحو ذلك من الأمور والمستحبة التي تسقط بغيره ويفعلها كثير من الناس. إذا أو كذلك دلالة الناس إلى الذكر من التهليل والتسبيح والتحميد، هل الأفضل في حق الإنسان إذا ضاق وقته عن أن يقوم بنفسه بالتسبيح والتهليل والإكثار من ذلك أو تعليم عشرات الناس التسبيح والتهليل؟ الظاهر في ذلك أنه الأفضل له أن يقوم بتعليم الناس التسبيح والتهليل والتكبير إذا تزاحم ذلك مع عمله في ذاته. لماذا؟ لأن العمل المتعدي المتكاثر أفضل من عمله اللازم في ذاته. لماذا؟ لأنه إذا عمل منفردا الأجر في ذلك يكون في واحد، وإذا عداه إلى جماعة فإن الأجر في ذلك يكون لجماعة كلهم. وقد جاء في حديث أبي مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على هدى كان له مثل أجره، يعني أن الإنسان إذا دل عشرة على هدى فعمل العشرة بذلك كأن يقول سبحوا فسبحوا أو افعلوا كذا ففعلوا كذا، أو يقول الإنسان مثلا يقوم مثلا تزاحم لديه أداء صلاة معينة من النوافل كركعتي الضحى أو نحو ذلك، فإما أن يؤدي ركعة الضحى ويفوت نصيبه من تبليغ الناس أو ينشغل بتبليغ الناس للعبادة بالصلاة ونحو ذلك ويعلم أن هؤلاء سيمتثلون، نقول توجيهه للعشرة والعشرين بأداء الصلاة النافلة أفضل من أن يقوم بها بنفسه إذا تزاحمت ولم يستطع الجمع بينهما، لأنه إذا أدى العشرة كأنما أدى عشر صلوات من تلك النافلة التي أداها، وهذا ظاهر الدلالة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إن العلم يسبق العمل، والعمل أولى الإنسان بنفسه في العلم العيني التكليف العيني في ذاته، كذلك أيضا عند إمكانية الجمع بين عمل الإنسان وتبليغه فيعمل الإنسان ويبلغ، وإذا تزاحم في النوافل وفرض الكفاية فإن الإنسان يبلغ غيره ولو كان في ذلك تفويتا لعمله في ذاته فإن في ذلك أجرا عظيما. لهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله من جهة العمل يقدمون العلم المتعدي أو نافلة العلم وتبليغه المتعدي للناس على العلم اللازم الذي يقوم في هذا. ولهذا قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في عن أبي زرعة في لقائه لأبي زرعة قال إني أقدم حديثي إلى أبي زرعة على نوافلي، والمراد بذلك أنه يسامره في معرفة الأحاديث وكذلك صحتها وضعفها حتى يعطيه يتبادلان من ذلك العلم والمعرفة حتى يكون في ذلك نشرا للخير في الناس، وأن العبادة في ذلك لازمة، وهم ما تركوا عبادة عينية تقوم على الإنسان كالفرائض ونحو ذلك، ولكنهم تركوا شيء من العبادة كقيام الليل أو نحو ذلك، فهذا نقول عند التزاحم وعدم الإمكان. وهذا في كثير من أنواع العبادة، لهذا نقول إن هذه المراتب مراتب دقيقة ينبغي الإنسان أن يعرفها وأن يكون عالما بها حتى يؤديها على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها حتى لا يقصر. بعض الناس يهتم بالبلاغ وتوجيه الناس وما يعني يحثهم على العمل ومقصر في ذاته، هذا مذموم في موضعين. الموضع الأول إذا كان يخاطب بذلك عينا ثم ترك عمله العيني وانشغل بتبليغ الناس، وهذا قادح من قوادح النية، والغالب في هذا أن الإنسان الذي يبلغ الناس هذه الدعوة أنه لا يبلغهم لله وإنما يبلغهم يقال عالم. الأمر الثاني عند إمكان الجمع، وهذا دون ذلك مرتبة، دون إمكان الجمع أنه يمكن أن يعمل ويمكن أن يبلغ، فالجمع بينهما متيسر، فبمقدار تيسر ذلك وزهد الإنسان فيه فإن ذلك شعب من شعب النفاق. لهذا نقول إن عمل الإنسان المقترن بعلمه أن هذا تزكية لعلمه، وكذلك طرد لنفاق القلب، وكذلك أيضا طمع معرفة الناس له وكذلك ثنائهم عليه. ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن ينصف نفسه لهذا العمل، يزكي العلم الذي يكون لدى الإنسان. وهذا الأمر أيضا يحكم الإنسان من جهة تعدي الأمر وأثره في الناس من جهة البلاغ، وكذلك أيضا عمل الإنسان وأثره على نفسه. وهذه المسألة تحتاج إلى إطالة وتفصيل.
إذن الشيخ الكريم، ثمت ربما بعض التساؤلات أرجئها إلى ختام الحديث في هذا العنوان وفي هذا الموضوع الواسع. فهمت من حديثكم أحسن الله إليكم أن ثمت فرقا وأنواعا للنبيين أو في الناس في العلم والعمل، هل من إفاضة فيها تقريب لها حتى يمتثل الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة أعلى الرتب في هذه الأنواع؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنواع الناس في أبواب العلم وأبواب العمل، وقد جاء ذلك بجملة من الأحاديث أظهرها وأشهرها في حديث أبي موسى، وقد جاء في حديث أبي بردة وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، فنفع الله عز وجل به الناس، وكان منها أجادب قبلت الماء، وهذه الأجادب التي قبلت الماء فحفظت الماء للناس فسقوا وشربوا، وكان منها إنما هي قيعان لا تقبل ماء ولا تنبت كلأ، فهذا مثل ما بعثني الله به من الفقه والعلم. فهذا إشارة إلى أن أقسام الناس في ذلك على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أقوام كحال الأرض التي شربت الماء ثم أنتجت، وهؤلاء قد عملوا أي أخذوا ذلك الماء وانتفعت به الأرض ثم أخرجوه للناس وأخذوا وسقوا وزرعوا على اختلاف أحوالهم. كذلك أيضا العالم يأخذ العلم ثم يقوم بعمله في ذاته ثم يقوم بإخراجه للناس، فلم يكن ثمة له مانع في مرحلة من المراحل، من جهة الأخذ أخذه بتمامه، ثم أيضا من جهة إنتاجه وإخراجه، كذلك من جهة باطنه في عمله في ذاته من جهته، وهذا إشارة إلى البذور التي تكون في باطن الأرض ثم إخراجه للناس. والنصين في الثاني الذين أخذوا العلم ولكنهم من جهة العمل فيه قد أقلوا، ولكنهم نفعوا الناس. هذه مرتبة. المرتبة الأولى هي مرتبة الأنبياء، يا مرتبة الأنبياء الذين يبلغون الخير للناس بجميع أحوال، فمقدار الخير الذي يأتي فإنه يبلغه للناس. يأتي بعد ذلك مرتبة التي يأتيه العلم ولكنه لا يحفظ ذلك الماء ولا يخرج من ذلك النبات، وهي في ذلك لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذه الأصناف الثلاثة منها ما هو أعلى مراتب الحمد وهي المرتبة الأولى، ومنها ما هي متوسطة، ومنها ما هي مذمومة وهي المرتبة الثانية. لهذا مراتب الناس من جهة العمل على هذا النوع الواجب أن يحذر الإنسان من جهة التفاوت الذي يكون بين علمه وبين عمله في أي باب كان. هذا يتعلق في أبواب العلم في الشريعة وأبواب العبادة، يتعلق أيضا في أبواب كل علم كعلم الإنسان، مثلا في أبواب التربية، في أبواب الاجتماع، في أبواب السياسة. فإذا كان الإنسان عالما بالسياسة وعارف في مواضعها الخطأ والصواب، كذلك أمور الاقتصاد، وكذلك أيضا في أمور البيع والشراء، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأمانة، وهو أكثر الناس خيانة وأكثر الناس مثل تفريطا وأكثر الناس تقصيرا في هذا الأمر، هذا لا يؤتمن في علمه. لماذا؟ لأن علمه في ذاته لم ينفعه فإنه لغيره لا يؤتمن بتبليغ غيره أن يبلغه تدليسا أو تشويها ولو كان عالم بذاته. لهذا نقول إن العلم الذي يأتي الإنسان تزكية لعلم الإنسان أنه صادق فيه لو بلغه لغيره. لهذا نقول إن العمل إذا اقترن مع العلم فإن هذا يزكي. كيف نعرف أن الإنسان لديه علم يزكى ولديه نوع من التصديق؟ نقول في ذلك هو بعمله الذي يعمله. إذا كان الإنسان مثلا عالم في جوانب معين، عالم في الشريعة، عالم في التربية، عالم في الاجتماع، عالم في الاقتصاد، عالم في كذا، ولديه عمل وحذق في ذاته في هذا الباب، فهذا هو المقياس. صلة الإنسان مثلا في تعامله مع زوجه وولده، كان يكون عالم في أبواب التربية، في أبواب الاجتماع، في أبواب الأسرة، هذا مقياسه في ذلك في أسرته من جهة عمله، في أقرب الناس إليه. كذلك أيضا في حال الإنسان من جهة تعامله في إدارته وسياسته ونحو ذلك، فيما يتعامل الإنسان في أقرب الناس إليه به يعرف صدقه من عدمه. لهذا العمل الذي يكون لازم للإنسان هو الذي يزكي العلم الذي لديه، فإن الإنسان هو الأول ما يخاطب في عمله الذي يكون منه. لهذا نقول إن هذه الأصناف إذا عرفت عرفت مرتبة الزكاء والنقاء ومرتبة الذم والقدح الذي ذمها الله عز وجل, وهي المرتبة الأخيرة وهي التي تأخذ العلم ولكنها لا تبلغ ولا تعمل. فهذه تلك المذمومة وهي التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. وهذا أيضا ربما يأتي أعظم من ذلك ربما سوءا في هذا الذي يأخذ العلم ويعرفه ثم يطلب به غير الله أصلا وفرعا. وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة وفي صحيح ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسار به من ثلاثة, وذكر منهم عالم تعلم العلم ليقال عالم. إذا أخذ العلم ابتداء, فأخذه من جهة الابتداء ليس لله وإنما أراد به غير الله, فهذا قد خان الأمانة التي أعطاه الله عز وجل إياه. خير منه الذي يأخذ العلم ولا يبلغه. لماذا؟ لأن هذا قد خان في عمله, أخذ العلم وخان في عمله وصدر للناس الحق. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك, قال يلقى في النار فتندلق أقتابه فيقول له الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر, قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأناكم عن المنكر وآتي. إذن هو يصدر علما للناس في ظاهره حق, ولكنه هو في ذاته يعاكس ذلك العلم الذي لديه, فهو قد ضيع نفسه وهدى الناس. وربما يكون الإنسان جسرا للناس إلى الجنة ثم يقذف به في النار. ولهذا نقول في مثل هذا يجب على الإنسان أن يحذر, وأن أول وجوه التكليف عليه أن يقوم الإنسان بتبرئة نفسه, أن يزكي علمه الذي لديه بأدائه في نفسه, ثم ينظر ما هو الواجب عليه ما تعلم, فإذا أداها فإنه يتجاوز إلى غيره شيئا فشيئا. ويكثر الخطأ عند الناس والضلال أيضا حتى في تبليغ العلم عند المقصرين. إذا وجدت العالم يضل الناس فليعلم أنه أول المقصرين في نفسه, يقصر في نفسه لأنه ما أقام العدل في نفسه من جهة العلم. لهذا نقول إن العلم ينادي بالعمل, والعمل في ذلك كلما كثر العلم زاد العمل, فهذا هو الأصل. وثمت مقياس أيضا, يقول الله عز وجل في كتابه العظيم إنما يخشى الله من عباده العلماء, وقد جاء أيضا في حديث معاذ إنما العلم الخشية. العلم الخشية في ذلك أن كلما زدت علما بالشيء فإنك تزداد معرفة به وخشية له, فالله عز وجل حينما تزداد علما به تخشاه وتحبه, فإذا علمته حق العلم ولم تخشى فإن علمك له ليس لله عز وجل وإنما لغير الله سبحانه وتعالى, فكنت في ذلك حينئذ من الضالين المضلين, فتجردت من العمل مع كثرة علمك. لهذا نقول كلما ازداد الإنسان علما وازداد عملا كان فيه شبه بالأنبياء, وكلما ازداد الإنسان علما وقل عملا كان فيه شبه بإبليس, لأن إبليس أكثر الضالين علما, إبليس أكثر الضالين علما ولكنه معدوم العمل, فليس لديه شيء من عمل الخير. بل نقول إن الإنس إن من نظر إلى العلم الذي حصله إبليس يجد أنه علم ربما يفوق علماء ما يفوق علماء البشر غير الأنبياء, ما يتعلق ذلك ما يتعلق مثلا بإدراكه لجميع الرسالات وتركها له عن بينة وبصيرة, فهو يعرف نزول الوحي ويعرف مراتبه وحال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وحال في المدينة, أدرك ونظر وأبصر الناسخ والمنسوخ وعرف أحوال الناس وعرف الضالين وعرف انحرافهم, ومع ذلك انعدم من العمل, فلديه من البصيرة والمعرفة ولكنه في المقابل انعدم عمله. لهذا إذا كثر العلم وانعدم العمل أو ضعف وقل ففيه شبه من طريقة إبليس, وإذا كثر العلم وكثر العمل ففيه شبه من طريقة الأنبياء. ولهذا نقول ينبغي الإنسان أنه كلما ازداد نصيب أو نسبة العمل لديه أن ينظر في عمله هل ازداد العمل, فإن ازداد العمل فليعلم أنه على خير, وإذا ازدادت نسبة العلم ولم تزدد نسبة العمل فليعلم أنه على خطر وعليه بمراجعة نفسه وأن يكبح جماح العلم وينظر في سبب تخلفه عن العمل. إذا كان سببه في ذلك من البلاغ على المرتبة الثانية التي تقدم الإشارة إليها فالأمر هين, وإذا كان من فروض العيان وتفريطه في الواجبات فإن ذلك يكون على خطر عظيم, فيجب عليه أن يتوقع وأن يزيد في العمل حتى يواصل العلم ثم بعد ذلك ينطلق إلى الزيادة فيهما جميعا.
أحسن عليكم. أراكم في حديثكم أردتم أنواع الناس كما عدهم عليه الصلاة في العلم والعمل, وذكرتم أعلى الرتب وهو العالم الصادق, ذكرتم شيئا من صفاته, هل أطلب تتمة للحديث عن هذا العالم الصادق؟ هل يفهم من حديثكم عن العالم الصادق أنه تجنب الرياء تماما, لا يوجد لديه رياء, أو ربما نسبة الرياء لديه قليلة جدا تتعتن عنه؟
وبالنسبة للرياء, الرياء ثمة خطر أيضا على عمل الإنسان من جوانب الرياء وهو ما تقدم الإشارة إليه. أن الرياء خطر عظيم، وذلك أنه مدخل من مداخل الشيطان على نية الإنسان، وهو نوع من إخلاء الشيء من حقيقته وثمرته ولو كان حسنا في الظاهر، وذلك كالسوسة التي تكون مثلا في جوف الثمرة ثم تخليها فتنخر فيها وهي من ظاهرها حسنة، فإذا فتحت وجدت سيئة. كذلك عمل الإنسان إذا كان عمله لغير الله فدخلت نية شائبة في قلبه لغير الله، وذلك طلب الوجاهة أو السيادة أو نظر الناس، فتلك هي نية سيئة، والشرك الخفي أو كذلك أيضا شرك السرائر كما جاء تسميته عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر أمر خطير جدا، وذلك أنه يجعل العمل أجوف لا قيمة له، وربما أيضا يصب الإنسان إلى الشرك الأكبر حتى يخرج من الملة. نقول أمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر أيضا من الشرك الخفي وحذر من الرياء، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف على أمتي الرياء أشد من المسيح الدجال، وذلك الرجل يحسن صلاته ليراه الناس. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا شرك السرائر كما جاء أيضا في حديث محمود بن لبيد، وقد جاء في المسند وغيره. نقول ما يتعلق في ذلك من جهة شرك السرائر وكذلك أيضا الشرك الخفي، شرك السرائر والشرك الخفي في ذلك هو من أخطر الأشياء التي تكون على عمل الإنسان، تحبط عمله وتضعف رسالته وتضعف البركة في ذلك أنك لم ترد إلى الله. لماذا؟ لضعف العبودية، فذلك حل أجوف. ولهذا تجد مثلا العمود ربما يكون عظيما ولكنه أجوف منخور قد نخرت فيه الأرض، وتجد في ضخامته يدفع ثم يرمى، وهذا كحال المنافقين. المنافقون يحسنون من ظواهرهم ويأتون إلى الصلاة، ربما سبحوا وهللوا ولكن بواطنهم لغير الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد بين من صفاتهم اهتمامهم بالمظاهر والعمل الظاهر، كما قال الله سبحانه وتعالى تعجبك أجسامهم، يعني أجسامهم من جهة الظاهر، وإن يقولوا تسمع لقولهم. ما هو المثل في ذلك؟ كأنهم خشب مسندة، يعني كحال التي مسندة لا تقوم بنفسها تقوم بغيرها، فإذا زال غيرها قام بسقوطها. ما الذي قومه في ذلك؟ قوم في ذلك مصلحة مادية دنيا يراه أحد، إذا ذهب الرأي ما صلى، وإذا ذهب السامع ما تكلم، وغير ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يختبر خلواته لله، أن يختبر الخلوات لله. ولهذا جاء عن جماعة من السلف أن الإنسان إذا أراد أن يعرف صدقه من عدمه أن ينظر في عبادته سرا. وقد جاء نبي موسى الأشعري كما روى ابن عساكر وغيره، وكذلك أيضا قد جاء عند الطبري وغيره من حديث عمران بن حسين من حديث عمران أن رجلا جاء إلى حذيفة بن اليمان فسأله قال هل أنا من المنافقين؟ قال لا، وتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال نعم. قال إذا فما جعلك الله منافقا؟ جاء أيضا على نبي موسى الأشعري عليه رضوان الله أنه جاءه رجل فسأله عن النفاق فقال أتصلي إذا لم يكن أحد إلا الله؟ قال نعم. قال إن المنافقين لا يصلون إذا لم يكن أحد إلا الله، يعني أن الإنسان إذا كان خاليا في وحده في داره ونحو ذلك فليعلم أنه إذا أدى الصلاة بخشوع تام كما كان أمام الناس فليعلم أنه صادق، وإذا غاب الناس عنه فرط في ذكره في تسبيحه في صلاته بمقدار البون بين ظاهره وعلانيته، حينئذ يكون موضع النفاق بين الزيادة والنقص، والتباين في ذلك يختلف بحسب حاله بحسب حال الإنسان. لهذا نقول إن السر والعلانية هي موضع اختبار للإنسان. لهذا جاء في الحديث كما جاء عند ابن مبارك في الزهد وكذلك أيضا عند ابن الجعد من حديث ابن الزبير في قوله قال من استطاع أن يكون له خبيئة عمل فليفعل. خبيئة العمل يعني لا يعلم بها، تصلي سرا، تتصدق سرا، تسبح سرا، تقرأ سرا، تفعل أعمال بر لا يعلمها حتى الأقربين من ذلك من خاصتك، هذا يزكي عمل الإنسان الذي يخشى منه. لهذا نقول إذا خشي الإنسان من الرياء أو السمعة أو نيته فنقول اسأل نفسك هل لديك عبادة سر لا يعلم بها أحد؟ إذا كان لديه عبادة سر ومكثر منها بمقدار إكثاره ينتفي ذلك. وإذا كان لدى الإنسان ضعف في عبادة السر فنقول هذا في الغالب هم الذين يخشون من الرياء الذين ليس لهم عبادة سر، فعليه أن يكثر منها حتى يوفق ويعان.
أفهم من حديثكم أن عبادة السر على تنوعها واختلافها وليس هنا مورد أو موضع تعدادها هي من أولى ما يتخلص به المرء والمرأة المسلم من الرياء، أليس كذلك؟
نعم نعم.
ثم تدواخل في النية، العجب، الإعجاب بالعمل، الإدلاء به، فربما أيضا نظرها ربما للناس وأعمالهم وهيئاتهم، حتى في طلب العلم، سواء كان في طلب العلم أو العمل، هذه الدواخل للنية. كيف للمرء المسلم والمرأة المسلمة أن يخلص نيته؟
يخلص الإنسان نيته من جهة العجب الذي يقع في نفسه، من جهة عمله الصالح بتزكيته بعمل السر. فإذا وجد الإنسان إعجابا بعمل علانية وسمع كلام الناس وخشي على نفسه، فليكثر منه من عبادة السر من جنسه. نقول من جنس العمل الذي أعجبت به علانية فليكن لك سر. فإذا كان لك صدقات كثيرة فأعجبت بثناء الناس وخشيت من تعلق قلبك بقولهم وعدم إخلاصك لله، فليكن لك من جنس ذلك العمل وهو الصدقة، صدقة سرية. إذا كان عملك في الصلاة فخشيت من النية في انصرافها لبصر الناس وأسماعهم، فليكن لك صلاة من تلك الجنس التي خشيت منها سرا لا يعلمها إلا الله. إذا كان لديك علم وقراءة ونحو ذلك واطلاع تخشى أنه في اطلاع الناس عليه من الرياء والسمعة، فليكن لك من القراءة والنظر والبحث ما لا يطلع عليه أحد. وهذا النوع الذي من الأمور يحمي به الإنسان الأمور الظواهر. فكل شيء تخشى منه ظاهرا فافعله سرا بما لا يعلم به إلا الله. ولكن ننبه على أمر وقضية مهمة، أن بعض الناس يحرص على عمل السر ثم لا يعلم به إلا الله، ثم ما يزال به الشيطان في عمله السر فيخبر بعمله الذي فعله سرا ولو بعد سنة أو سنتين أو عشر سنوات. وهذا ولو كان قد عمل عملا لليلة طويلة أو لأيام أو لأسابيع أو لأشهر ولا به أحد، أخرجته للعلانية كلمة قد رماها في أوساط الناس. لهذا يقول ينبغي الإنسان أن يكتم أعمال السر كما يكتم الإنسان الذنوب وكذلك الأخطاء والزلات، وذلك حتى يجد أن هذا العمل لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون في صحيفته فيسر بها ويبتهج إذ لم يعلم بها إلا الله عز وجل. حينئذ لا يطلب الإنسان أحدا، فهو لا يسرها إلا يعلم أنه لا إله إلا الله، فلا وجود عين ولا يوجد سمع ولا يوجد أحد يدرك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن في مثل هذه الأشياء أن الإنسان يزداد بذلك إخلاصا وتوفيقا وتسديدا بذلك تلك العبادة التي هي عبادة السر، يزول بذلك عجبه وينطفي أيضا ما في قلبه من تشوف لأسماع الناس وأبصارهم. لماذا؟ لأن لديه من عمل السر شيء كثير يطفئ ما يتعلق بقلبه من انصراف إلى أقوال الناس وأعمالهم.
ثمت أيضا إشكالية معينة، وهي ربما يقع في خاطر المرء والمرأة من ازدراء لحال من وقع في تقصير في طلب علم أو في معصية. هذا الازدراء ربما يكون الداعي إليه كثرة أمره بالمعروف، كما جاء في الحديث والله لا يغفر الله لفلان، أعوذ بالله من أن نصل إلى هذه المرتبة. إذن الشيخ الكريم أن يكون حديثكم أيضا تتميما لهذه الدواخل التي تدخل إلى النفس، كيف للمرء المسلم والمرأة أن يعني يطهر وينجي نفسه وعمله من أن يداخله مثل هذا فيفسده، ثم كيف له أن يحفظ هذا في مستقبل أيام؟ ولقد ذكرتم في آخر حديثكم أنه ربما يبديه بعد سنوات، هل يفهم من هذا حتى كتابة السيرة الذاتية، حتى ربما بعض المواضع التي يعني يرى أن إبداءه لبعض ما كان يعمل ربما يخدم دينه أو رسالته إذ ذاك مثلا؟
هو بالنسبة للشره الذي يقع في الزمن المتأخر عند الناس، وذلك بإبداء أعمالهم، وسواء كان ذلك بالمكتوب أو كان ذلك بالمرئي، هذا من الفتن المعاصر التي تأخذ من الأعمال الحقيقية التي يفعلها الإنسان، أو ربما أيضا من بركتها عليه وعلى غيره. فنقول إن من أعظم ما يأخذ من نيات العاملين في الزمن المتأخر هو التصوير، وذلك أنك تجد كثيرا من الناس يوغلون في التصوير لأشياء وجزئيات حتى يصوروا للمشاهد أو الرأي أنهم على هذه الحال على سبيل الدوام، حتى إن الإنسان ربما يفتح كتابا ثم تصور ثم يغلق الكتاب لأجل هذه الصورة، وكأنه يصور لذلك الناظر أنه على هذه الحال على سبيل الدوام. وهذا لا شك أنه من القوادح العظيمة في النية. فإذا كان الإنسان يفتح الكتاب على سبيل الدوام ويكثر، فليكثر من يكثر منها عرضا إذا قلنا بأنه يسوغ له أن يفعل مثل هذا الفعل في حال المرتبة الدنيا عند من يقول مثلا بالتجويز مثل مثل هذه الأفعال. نقول مثل هذه الأفعال إذا أراد الإنسان أن يكثر منها في عمله وظاهره ونحو ذلك، نقول أن مثل هذا قد يسوغ للإنسان أن يفعله إذا أراد مثلا في جذب الناس والتأثير عليهم مثلا بأن يعملوا كعمله ونحو ذلك، وهذا وإن كان من الأمور التي لا أحمدها، ولكن ما يتعلق بها ربما تقول هذا نوع من العدل بين الجوانب الظاهري والباطن. كذلك أيضا من جهة الصدقة والنفقة، وكذلك أيضا من جهة عمل الإنسان في ذاته، ربما الإنسان يصلي أو يرفع إليه ويدعو ثم يصوره أحدهم ويصور له أنه قوام صوام، بينما لم قليل النوافل وقليل الصيام. فنقول ما تعلق بمثل هذه الأشياء هذه من الأمور التي تقدح في عمل الإنسان. كذلك في ذهاب الإنسان وزيارته ومجيئه، زيارة الإنسان مثلا لأقاربه لأرحامه رشيانه للناس، صلة زيارة للمرضى ونحو ذلك، ربما لم يزر مريضا إلا هذه المرة وينشغل قلبه مثلا بعلم الناس بمثل هذا الفعل، هذا من القوادح التي تقع في النية. ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأشياء. ومنها أيضا ما يتعلق أيضا بالعجب الذي يلحق العمل حتى يبلغ بالإنسان ازدراء أعمال الآخرين، فيقوم مثلا بالنظر إلى فلان لا يمكن أن لا يعمل ومقصر ونحو ذلك، ربما يعمل ولكنه يسر، وأن تقوم مثلا بكل عمل تفعله ولو مرة واحدة مثلا بتصويره وإشاعته في الناس وهو لا يتشوف إلى مثل هذا الشيء. ولهذا نقول هذا من الأمور التي تقدح أيضا في عمل الإنسان وربما تبطله. لهذا نقول إنه ينبغي الإنسان أن يحوط عمله بالسر. مسائل دعوة الناس والتأثير عليهم بمثل هذا العمل، وكذلك بعضهم ربما يكون لديه مثلا نفس يقول في نشر الخير ورسم الانطباعات الحسنة في أعمال البر والخير ونشرها في الناس وتحبيب الناس لديها يكون عبر وسائل الإعلام، نقول مثل هذه الأشياء تكون بمقدار لكن لا تقدح في ذنب في أمر الإنسان. فلا يقول الإنسان مثلا قولا واحدا أو عملا من أعمال البر أو مثلا زيارة لمريض، فكلما زار مريضا قام بنشره في الناس. فنقول إذا زرت 10 مرضى صور واحدة، وذلك نوع من التزكية في حال قوتك على نيتك أنك لا تشوف لكلام الناس. وأما إذا كان عدم خوفك أو وجود الخوف على النية نقول لا تصور ولو كانت واحدة من 1000، وذلك أن نجاة الإنسان أولى من نجاة غيره، فالإنسان لا يهلك نفسه وذلك بإنجاء غيره، فربما تدافع الناس إلى زيارة المرضى وكذلك بالصدقة والإحسان والبر وقراءة الكتب ونحو ذلك، فتهلك أنت ودعوت الناس إلى الجنة كالجسر الذي يوصل الناس إلى الجنة ثم يرمى به في النار. لهذا نقول ما يتعلق بمثل العمل الصالح على الإنسان أن ينجي نفسه ابتداء ثم يسلم، ثم يتعلق بذلك بنشر الخير للناس، وهذا يرجع إلى ذات الإنسان. لا يتهم أحد لمجرد العمل أنه مرائي، هذه الأمور لله عز وجل. ربما الإنسان يرائي بعمل واحد، ربما الإنسان يشير 10 ولا يكون مرائيا من جهة حقيقته، فهذه البواطن لله، ولكن نقول هي حماية وتحصين لعمل الإنسان وقاعدة يضبط بها الإنسان نفسه ويضبط بها عمله حتى لا يهدم بشيء من دقائق الرياء والسمعة.
عبد الجليل أخي عبر تويتر يقول: هل يؤجر المسلم على فعل الخير بنية التقرب إلى الله وحده وأيضا مدح الناس وطرائهم وإطرائهم؟ ثم هنا إشكال في أن الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي يحب المدح جل في علاه، والمسلم يعني ربما تضعف نفسه عن المدح، ولو جاءه المدح عرضا لم يطلبه، أو مثلا اضطر للخروج، اضطر للخروج قدوة، تزين له نفسه أنه داعية وأنه كذا، فيظهر في بعض كثير من المواضع قدوة وفي نفسه ما فيها.
وبالنسبة لإعلان العمل، إعلان العمل له عدة مقاصد، وأشر هذه المقاصد مقصدان: المقصد الأول أن يمدح الإنسان وأن يثنى عليه، وهذا موضع خطير. الأمر الثاني أن يكون دلالة للخير وجذب الناس إليه، فهذا أمر محمود. أما بالنسبة لمدح الإنسان، يفعل الإنسان العمل ليمدح ويثنى عليه ويبرز، هذا من الأمور القوادح التي يعامل الله عز وجل الإنسان بنقيضها، فمهما أكثر من الإنسان فإنه لا يمكن أن يرفعه الله عز وجل. ولهذا نقول إن هذا هو شرك الصرائع الذي يقع في الناس. النوع الثاني هو أن يقوم الإنسان مثلا بإعلان العمل دفعا للناس أن يأتوا إلى ذلك العمل، وذلك في حال ضعف الإقبال على نوع من أعمال العمل والبر والإحسان وغير ذلك، فيقوم بإظهاره وإشاره حتى يتدعى الناس إليه. فنقول إذا قصد الإنسان في ذلك إقبال الناس عليه، فهذا نقول هذا باب من أبواب الخير أيضا. وقد جاء في ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالتصدق واستنفق الناس، جاء رجل مثلا بصرة يسيرة ثم تداعى الناس هذا بمد وهذا بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها قيام الساعة. والذي سنى في ذلك هو الذي جاء بشيء يسير. ولهذا ربما الإنسان يعلن صدقة دينار أو درهم ثم يتدافع الناس ذلك عليه بعد ذلك، نقول دافعه في ذلك هو أن يجذب الناس. هذه ترجع إلى نية الإنسان، هذه بواطن، لكن نحن نتكلم على أمور القواعد. أما إذا أراد الإنسان في ذلك أن يحمد مجردا في ذلك، فنقول هذه من الأمور المذمومة والمنهي عنها، منهي عنها شرعا، وليس له من عمله من جهة النصيب إلا الحمد. لهذا موضع الخطورة في ذلك أن يكون في جوانب العبادة. العمل الصالح على نوعين. النوع الأول هي العبادات المحضة. العبادات المحضة إذا دخلها المدح وطلبه فإنها تحبط، ويكون ذلك من ويكون ذلك أيضا ربما من دواخل الشرك على الإنسان العظيم، ربما يخرجه من الملة إذا كان تأسيس العمل له، وربما لا يخرجه من الملة يحبط العمل بذاته. فنقول العبادة المحضة كالصلاة الصيام وغير ذلك من أعمال البر. ثمة أعمال بر ليست عبادات محضة، ليست عبادات محضة، يفعلها الإنسان عادة في الغالب، أو ربما يفعلها فطرة ونحو ذلك، إذا طلب المدح لها يحبط الأجر، ولكنه لا ولكنه في ذلك لا يتحقق عليه، لا يتحقق عليه وزر. مثل هذا الإنسان حينما مثلا يبر والديه، يحب حمدهما أو حمد الناس ببر والديه، نقول هذا لا يتأجر بر الوالدين لكنه لا يعاقب. لماذا؟ لأن ذات بر الوالدين ليس من العبادات المحضة، وإنما هي من الأعمال العظيمة التي ربما لا يفعلها الإنسان لغير الله عز وجل، نقول في ذلك لا يعاقب لكنه لا يؤجر. ومثل ذلك إكرام الضيف، لو أكرم الإنسان ضيفا يحب أن يحمد لا يؤتى الأجر ولكنه لا يعاقب عليه، لأحبط أجره بنيته. كذلك أيضا إحسان الجار، إماطة الأذى عن الطريق، بعض الناس يحب النظافة لكنه لا يخلص لله عز وجل. كذلك أيضا من جهة كثير من أعمال البر التي يفعلها الإنسان التي ليست عبادة محضة هي داخلة في هذا النوع، كزيارة المريض وغير ذلك من أعمال الخير، إذا رأى الإنسان فيها حبط أجره وما لحقه في ذلك وزر، بخلاف العبادة المحضة كالصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد، فإن ذلك يحبط أجره وكذلك يلحقه في ذلك وزر بمقدار القادح الذي طرأ على قلبه، والله أعلم.
ثم تسائل من عبر تويتر، يكتب بالإنجليزي يا أخوان اكتبوا بالعربي رجاء. فاصل إن تدي. أشكر حقيقة من يتواصل عبر البرنامج وعبر أيضا تويتر عبر اليوتيوب عفوا، يعني والمشاهدة متاحة لمن يملك أو يصله البث الشبكة العنكبوتية. أحد السائلين الكرام ذكر اسمه بالإنجليزية، يقول: المسلم بلا شك يطلب ويشرف بالعلم الشرعي، إنما لديه مثلا مهارة أو حذق في طلب علم دنيوي من شأنه أن يرفع شأن الأمة ونهضتها، فهل هو مأجور إن أو كيف له أن يوازن بين هذا وذاك، وهل سيحصل الأجر بطلبه هذا العلم الدنيوي المحض لرفعة عن أمتي أو لتستغني عن عدوها مثلا؟
هذه من المهمات في أبواب العلم والعمل أيضا التي ينبغي أن ننبه عليها، والتنبيه في ذلك أن العلم الذي يكون من الإنسان في علمه، نقول ثمة شهوة للعلم كما ثمة شهوة للعمل. الشهوة للعلم أن الإنسان يقوم بطلب العلم رغبة ذاتية لا تحقيق لمصلحة الناس. لهذا ما هي مرتبة العليا للعلم؟ المرتبة العليا للعلم في ذلك أن يسقط الإنسان التكليف في ذلك عن نفسه، فأعلى العلوم الواجبة على الإنسان هو ما يتحقق به إسقاط أعظم التكاليف، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك، ثم يتبع ذلك ما يتعلق بقية أركان الإسلام. هذا العلم العين وأعظم العلوم على الإطلاق، أعظم من جميع العلوم المادية. ثم يأتي بعد ذلك التفاضل في ذلك في نفع الناس في دينهم ودنياهم. فالإنسان الذي يطلب علما لنفع الناس في باب من الأبواب فتنتصر الأمة فيه وتقوى وتعظم ويعظم الخير في الناس، بمقدار النفع المتعدي للناس تكون عظمة ذلك العلم. هناك من الناس من يطلب العلم بالتشهي، بمعنى حتى لو كان ذلك بالعلم الشرعي، ومعنى هذا أنه يجد مثلا أن تم تسوق رائجة مثلا لطباعة الكتب في فن من الفنون أو لعلم من العلوم، ولكن الناس لديهم خلل فيما هو أعظم من ذلك وتقصير فيما هو أعظم من ذلك من أمور الشريعة. هذا طلب العلم للشهوة، هذا طلب العلم للشهوة. أو ربما ثمة دعاية لعلم أو فن من الفنون، وربما أصحابه يصمون بالألقاب ويكون عليهم إقبال كبير جدا من الناس. إقبال الناس ليس معيار، المعيار في ذلك هي حاجة الناس وموضع الخلل الذي يعالج. ولهذا حينما يكون الناس حتى في العلم المادي، حينما يكون الناس مرضى بمرض معين بالأمراض المزمنة، فتجد هناك من يتخصص مثلا في علم التجميل أو غير ذلك، أو العلوم الأخرى كالعلوم مثلا البسيطة والسطحية ونحو ذلك من علم الإنسان وغيره. هذا لا شك أنه طلب العلم الشهوي. لماذا؟ لأنه يريد الدخل المادي. بينما الأمة تجد مثلا مرضى في أمور مزمنة وقاتلة ونحو ذلك ولا يتعلم في هذا لأن ليس فيها تكسب. هذا لا يؤتى من ذلك أجرا، هذا لا يؤتى من هذا أجرا. هذا كذلك أيضا في أبواب الصناعة في العلوم المادية، كذلك أيضا في علوم الإنتاج وغير ذلك لتنفع الأمة. لهذا نقول للعلم شهوة ورغبة كما للعمل كذلك من جهة التكسب. كذلك أيضا في علم الشريعة، لهذا يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل قد جعل أزكى العلوم وأعظمها ما يسقط به أعظم التكليف، ثم بعد ذلك على مراتب. فليس العلم بالتشهي أن تأخذ من علم الشريعة ما تشاء. لهذا تجد مثلا بعض طلاب العلم يغل ويكثر من بعض علوم الآلة، وذلك بعلم مثلا أصول الفقه أو علم اللغة أو علم مثلا مصطلح الحديث وقواعده ودقائق علله ونحو ذلك، وهو في بلد أو في قرية أو في مدينة يكثر فيها الخلل في التوحيد والشرك ونحو ذلك، ولا يوجد من يسد هذه الثغرة، فهذا قد طلب العلم بالتشهي. لهذا نقول ما يتعلق بهذه الأشياء يجب أن توجه بما أمر الله سبحانه وتعالى به فيسد، ثم ينظر في حاجة الناس إليه سواء في علم الشريعة أو كان ذلك في علم الطبيعة بحسب حاجة الناس. فربما أدخل الله عز وجل الجنة إنسانا بعلم مادي نفع الله عز وجل به الأمة وتمكنت وقويت شوكتها، ومنهم من يدخل الله عز وجل النار بعلم شرعي طلبه لغير الله، فنقول في ذلك النوايا لها أثر عظيم. وكذلك أيضا نوع العلم الذي يطلبه وتحقيقه وحاجة الناس إليه وسد تلك الثغرة وتقويم حاجة الناس في دينهم ودنياهم باب عظيم من أبواب إصابة الحق ومرضات الله.
أختم ربما في الدقائق الخمس الأخيرة عن محورين. المحور الأول أثر عدم العلم وخطورته على الأمة.
وبالنسبة لعدم العلم، دليل ذلك على وجود الجهل، فإذا وجد الجهل في الأمة فإنه يقع في ذلك خلل عظيم. وأعظم وجوه الخلل في ذلك أن الناس لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر، فتنزل في ذلك مرتبة العلم حتى يصبح الناس في جهل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ثمة ترابط بين الفتن التي تكون في آخر الزمان وبين نقص العلم، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وجاء في رواية حتى يظهر الجهل وتكثر الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كثرة الفتن وربطها بقلة العلم وظهور الجهل، وهذا التلازم الذي يكون بين نقص العلم وكثرة الفتن دليل على تقصير العلماء في طلب العلم. ولهذا نقول من أعظم أسباب قصور الناس في العلم وطلبه هو ظهور الفتن، والفتن في ذلك متنوعة، منها بسفك الدماء والاختلاف والنزاع الذي يكون في الأمة، كذلك التقصير في حق الله عز وجل وإقامة حقه في الأرض، وذلك من توحيده، ونبذ أيضا ما يغضب الله عز وجل وأعظمه في ذلك والإشراك مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك ما يتعلق بحقوق الله، كذلك أيضا من جهة الجهالة في أمور الناس، وكلما جهل الناس في الشيء دخل فيهم الفساد، والفساد في ذلك من جهة الحق إذا زيف الناس فإنه حينئذ يقع فيهم الضلال والشر والفتنة وكذلك أيضا الشقاق. لهذا نقول إنه يجب على العلماء أن ينشروا العلم في الناس وأن يزدادوا طلبا له حتى يتميزوا حتى يميزوا الحق من الباطل والخير من الشر فيصيب مرضات الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يعرف به العالم الصادق، وهذه من الأمور المهمة التي يجب أن تبين، أنه كيف يعرف العالم الصادق. العالم الصادق يعرف بأشياء ثلاثة. الأمر الأول أنه يعرف بمقدار علمه، فكلما كثر علمه فإنه كثرت إصابته للحق. الأمر الثاني العمل، كلما كان العالم أكثر عملا فإنه أقرب إلى صدقه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه فإنه دليل على أنه ليس بصادق في طلبه للعلم وكذلك معرفته، فإن العلم إذا لم ينفع صاحبه فإنه لغيره من باب أولى أن لا ينفع. الأمر الثالث التجرد، فإن العالم إذا لم يكن متجردا أو طامعا في أمر الدنيا فربما صير علمه لهواه أو كتم العلم الفاضل وانصرف إلى العلم المفضول، وهذا يكثر في الناس ونوع من الخداع. فإذا دعي إلى إظهار الحق على إني أدعو إلى حق وعلم ولم أدعو إلى باطل، وهو دعا إلى علم لكنه غيب علما هو أفضل من ذلك. لهذا نقول هذه الشروط الثلاثة وهذه الصفات الثلاثة هي تتوفر في العالم الصادق الذي يطلب العلم: العمل، التجرد. وكلما كان الإنسان متجردا، والمعنى التجرد في ذلك أن يكون صادقا في طلبه لله، في طلبه للعلم وعمله، ولا يكون طالبا للدنيا مصرفا إليها، متوجها إلى حمد الناس ومدحه، طلبا للمال، طلبا للجاه. فكلما أكثر تجرد لله سبحانه وتعالى وفقه الله عز وجل إلى الخير والهدى وسدده وأرشده، وهذا منه يطلب العلم ومنه يؤخذ ومنه وعند النوازل والفتن وبه تؤخذ، ولا يؤخذ من عالم لا يعمل أو عالم ليس بمتجرد أو متجرد جاهل أو عالم بلا علم أو عامل بلا تجرد. فنقول في ذلك إن هؤلاء ربما تأتيهم رياح الأهواء تصرفهم عن يمنة ويسرى فيقعون في الضلال والانحراف، الحق ويضلون الأمة بعد ذلك كما ضلت أحبار ورهبان بني إسرائيل بني إسرائيل وذلك بقولهم الباطل أو كذلك كتمانهم للحق فتركوا الناس يقولون الباطل ثم يتبعونه وهو في صورة حق. والله أعلم.
أثر عدم العمل بالعلم وهنا تظهر للصورة مع أسئلة السائلين حول الأعمال المنزلية. نبدأ من المنزل من أعمال الشخص ذاته. عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله ويكون في خدمة أهله. بعض الناس يتقال هذه الأعمال ربما حتى القيام على أهله أولاده إيصالهم ذهابهم المجيء بهم قضاء حوائجهم تعليمهم ربما المكوث معهم يتقال هذه الأعمال كلها. فأثر عدم العمل في العلم سواء كان هذا العمل عدم عمل في يعني عمل يسير أو عمل جليل
هو أثر عدم عمل الإنسان بعلمه عظيم عليه وعلى غيره. أما بالنسبة له في ذاته ربما يدفعه ذلك إلى نشوء ونبوت النفاق في قلبه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ما أعطى نبيا من أنبيائه رسالة من الرسالات إلا أمره بالعمل قبل أن يعلمه وينزل عليه الوحي متكاثرا. ولهذا نجد أن هذا في جميع الأنبياء، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في عيسى بن مريم قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أمر الله عز وجل عيسى بالصلاة والزكاة أي قبل ابتدائه وكان في ذلك صغيرا، فأمره بالعبادة بالعمل قبل أن يعمل قبل أن يتوسع في أبواب العلم فيعلم ابتداء فيعمل ابتداء بما علم ثم يتوسع في ذلك كلما ازداد علما فإنه يزداد عملا. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في إسماعيل قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كذلك أيضا في موسى عليه الصلاة والسلام في أول كلمة سمعها من الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أمره بالعبادة قبل أن يأمره بنشر العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أمره وخاطبه بالعمل قبل أن يخاطبه بتبليغ الدعوة، لأن العمل في ذلك ترسيخ للإنسان وتقوية لإيمانه وثباته وعزيمته من الشدائد والفتن. كذلك أيضا نقول إنه فيه تطهير للقلب من كل الشوائب التي ربما تطرأ على الإنسان. فلهذا إذا كان هذا في الأنبياء وهم مزكون المعصومون الذين طهرهم الله عز وجل من كل شائبة في النفوس فإنه في غيره من باب أولى. لهذا نقول العمل يزكي العلم ويطهر نية الإنسان، فهذا يطهره من النوايا السيئة من طلب غير الله عز وجل، كذلك أيضا من الخلط بين المتفاضلات لهوى النفس من كتمان العلم وعدم طلب مرات الله سبحانه وتعالى في نشر الحق. كذلك أيضا هو العمل إذا عمله الإنسان شبيه بالتنقية وشبيه بالمنخل الذي ينخل العلم الذي يصدره للناس فلا يخرج إلا علما نقيا. فإذا نقول العمل هو الحاجز أو المنخل الذي يكون بين العلم الذي يخرجه الإنسان وبين الناس وآذانهم فإنه ينقي ذلك ويصوبه. فإذا رأيت العالم يدعو إلى شيء وأول من يعمل به هو فاعلم أنه صادق، وإذا رأيت الرجل يدعو إلى علم وهو يتركه فليعلم أنه في ذلك ليس بصادق وإنما على هوى. فنقول في ذلك هذا من الموازين التي يجعلها الله عز وجل معرفة لتقييم الحق، هذا في العلم الحق لا في الدعاوى الباطلة.
إجمال في ربع دقيقة. علم يسير وعمل كثير به أو علم كثير وعمل يسير؟
هو بالنسبة هذه يعني لا يستطيع الإنسان ضبطها، ربما يكون الإنسان في بلد فيه جهل كثير فنقول في هذا العلم الكثير العلم القليل والبلاغ الكثير فهذا هو أفضل. لماذا؟ ولو بلغ الإنسان من ذلك شيئا علما يقوم ينشغل بنشره ويدعي النوافل.
وأقل العلم
وهو بالنسبة ما يجعله التوحيد هو أصل الأصول. فإذا عرف الإنسان توحيد الله ثم انشغل بالدعوة ليلا ونهارا وقصر في جوانب النوافل والعبادات ونحو ذلك وأدى الفرائض فهذا في بلدان الجهل يختلف عن بلدان العلم. فهذا يختلف من موضع إلى موضع، ولكن نقول أن الإنسان كلما ازداد علما يجب أن يزداد عملا وأن يكون في ذلك تقارب وتساوي. وأما بالنسبة للكثرة نقول كثرة العلم وقلة العمل خطر على الإنسان، وكثرة العمل مع قلة العلم في ذلك أيضا خطر على الإنسان، ربما تخرج الإنسان من جوانب التعبد الصادق إلى الرهبانية أو ربما تعطيل حقوق الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله عز وجل من كرم أن يجعلني وإياكم وشيخنا الكريم وأيضا علمانا الجلاء ممن يكثرون العلم والعمل ويتبعون العلم عملا نقيا طاهرا يطهر نياتهم ونياتنا جميعا. أختم هذا اللقاء بالشكر الجزيل لكل القنوات الناقلة الجميلة الكويتية ومكة أيضا تبث مسجلا، أحوازنا دار الإيمان دار الشام فور شباب الثقافية وكيفة والقصيم وصفا ووصال وقناة أخيكم عبر اليوتيوب، مع الشكر لأخويكم الذين ينقلونه إلى هواتفكم الذكية عبر الشبكة العنكبوتية. الشكر في الختام لضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكرا الله لك.
حياكم الله، حياكم الشيخ.
شكرا لشيخنا، شكرا لكم، لقاؤنا يتجدد بكم وأنتم على خير مغرب السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيئوننا المدى، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا، تصفو وتبتسم الحياة. Oh,